العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته اليوم. وصلنا في آية الأحكام إلى قول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أقصرتم فما استيسر من الهدي فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ولا فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية هي أول لياسي أحكام الحج وعقبها بعد ذلك آيات إلى قول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودة. قول الله: وأتموا الحج والعمرة لله، يعني أن من دخل في الحج أو العمرة فيجب أن يستمر فيه إلى نهاية وأن يكون هذا لله، يكون هذا إهلال بالتلبية: التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكون حجه لله وعمرته لله. ثم قال جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الحصر المنع، يعني منعتم عن التمام، هذا أمر بالتمام بالدخول إذا دخلتم فيه أتموه إلى نهايته. ثم ذكر الإحصار وهو المنع، إذا منعتم يعني عن إتمام الحج فما استيسر من الهدي. قد يكون المنع بعدو يمنع الإنسان أو بعجز مرض فاجئ أو حادث أو غيره فيمنع، يعني من أصيب بأن يتم الحج. قال: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، كان الذي يتيسر من الهدي فأقله شاه. ولا تحلقوا رؤوسكم بالتحلل من الإحصار حتى يبلغ الهدي محله مكة، محل الهدي والذبح للفدية هذه محلها في المسجد الحرام. فإذا أحصر في مكان بعيد عن المسجد الحرام فيبقى على إحرامه حتى يذبح، تذبح الفدية في مكة، فمن استيسر من الهدي في مكة. ولا تحلقوا رؤوسكم، يقول الله، حتى يبلغ الهدي محله، ومحله في المسجد الحرام. ثم ذكر قال جل وعلا: فمن لم يجد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن أحصرتم فمن استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يعني إذا كان جاء له مرض في الحج وأصبح يتحلل، يعني مو يتحلل من إحرامه كاملا وإنما يتحلل من بعد من بعض محظورات الإحرام، كان يضطر للبس الثياب أو يضطر لغطاء الرأس أو يضطر لشيء من هذا من محظورات الإحرام، قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يجب أن يفدي فدية من صيام يصوم أو صدقة أو نسك، وكذلك الصدقة والنسك في مكة، هذه كلها لفقراء الحرام. وأما الصيام فيصوم مكانه، هذا هذه فدية الذي يستحل محظور من محظورات الإحرام أو يترك واجب من واجباته وليس ركنا من أركانه، كما جاء أن كعب بن عجر رضي الله تعالى عنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والخمر يتناثر على وجهه هذا، فقال له النبي: أرى أن هوامك قد آذتك. ثم قال له النبي احلق رأسك. قال تكشى احلق رأسك فهذا الحلق قبل يوم النحر وهو في الإحرام. قال تكشى نسيك يعني اذبح شاة. ثم قال جل وعلا بعد هذا بالنسبة للمحصر والذي يستحل يعني محظور من محظورات الإحرام. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك في المتم قال فإن أمنتم ووصلتم إلى الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج صاحب هذا النسب فما استيسر النسب. ومن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة فالآن أمان ووصل واعتمر وحج. وقد أخبر النبي أصحابه الذين أفردوا الحج أن يحلوا أن يجعلوها عمرة ثم أن يهلوا بالحج في اليوم الثامن. فهذا تمتع. ومعنى التمتع اللي هو الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة مع الأمن. قال تبارك وتعالى فمن استيسر من الهدي هذا هدي وهذا محله كذلك مكة ولا يذبح إلا في يوم النحر هذا الهدي. فإن أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي. فمن لم يجد وقد تمتع قال الله فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقيل في الحج هنا يعني وقت الإحرام وقيل في يعني زمان الحج ما دام في مكة قبل أن يرجع إلى بلده لأن الله قال وسبعة إذا رجع. فمفهوم هذا أن الثلاثة تكون قبل أن يرجع إلى بلده وهو في الحج سواء كان في الإحرام أو في غيره. طبعا إلا يعني يباح له الصيام إلا صيام يوم النحر فإن يوم النحر لا يباح. قال جل وعلا فمن لم يجد يعني الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة. ثم قال الله مستثنيا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام يعني ذلك هذه الهدي للتمتع والجمع بين الحج والعمرة إنما هو لغير المكي. أما المكي المخيف في المسجد الحرام ليس عليه هدي. وهل له أن يعتمر؟ قيل ليس عليه عمرة كذلك لأنه من أهل البيت يعني من أهل مكة فهم في يعني في بيت الله والعمرة معناها الزيارة والزيارة لمن يأتي من خارج وأهل مكة إنما هم فيها ولذلك قال لا عمرة يعني عليه. لكن على كل حال فإنه لا هدي عليه لا هدي على المكي مكي ما يذبح. قال ذلك يعني الهدي لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ثم قال جل وعلا واتقوا الله خافوه تقوى الخوف نفذوا أوامره اجتنبوا نواهيه نضع شلوبيه وعيد. والوعيد يأتي في آية هذه الأحكام يدل على أنه يجب تنفيذ الأحكام كما أمر الله تبارك وتعالى. الآية ختمت بوعيد يعني هذه الآية من آية الحج وهي أمر بالأحكام أحكام الحج لكن الله ختمها بالوعيد وقال واتقوا الله إن الله شبه عقاب. ثم قال جل وعلا الحج أشهر معلومات فهي لا تفسير أنها في شوال والقعدة وعشر ذي الحجة. ولا يجوز فرض الحج لا قبلها في رمضان ولا بعدها بعد العاشر من الحجة خلاص انتهى يعني الحج. فمن أدرك آخر وقت لإدراك الحج هو من أدرك جزء من الليل من الليل ليلة النحر لأن عرفة يمتد وقته إلى فجر النحر ف ثم أدرك جزءا من هذا الوقت أدرك الحج، ومن فاته يعني ظهر فجر يوم النحر انتهى الوقت. الله قال الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج يعني أعلنه وفرضه على نفسه فلا رفث ولا تشركوا ولا في ذلك الحج. نهي عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال، وجاء النهي بصيغة الخبر، والخبر إذا أريد به النهي يكون أبلغ. ما قال الله فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، وإنما جاء بصيغة النهي لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يكون أبلغ. كما تقول أنت مثلا لا كلام في المجلس، أو تقول لا تتكلموا في المجلس، أيهما أبلغ في الزجر والنهي؟ لا كلام، هي الخبر، هي الجملة الخبرية هنا المراد بها النهي تكون أبلغ. فالله قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قيل الرفث هو أتيان النساء، وقيل هو أعم من إتيان النساء اللي هو الكلام الذي يدور حول العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة. وبعض السلف يرى أن هذا يعني هذا الكلام إنما هو يعني محرم في الحج إذا كان بحضرة النساء، أما إذا كان بحضرة الرجال وحدهم فإنه يجوز. قيل هذا وقيل هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وكان له بعض بيت شعر كده يتمثلها، ولما قيل له فقال إن هذا إن الرفث يعني المنهي عنه ما كان بحضرة النساء، أما إذا لم يكن بحضرة النساء فلا. على كل حال نهى الله عن الرفث. والفسوق فسر تفسيرين، الخروج عن أعمال الحج فسق، أو الخروج عن طاعة الله، فإن الخروج عن طاعة الله فسق، وقيل الخروج عن أعمال الحج بشيء يخرج عنها كان يخرج عن محظورات الإحرام. ولا يعرف إلا حال عام، الله نهى عن الفسوق وجه عام بما هو خروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، ولا جدال في الحج. والجدال معروف من الجدل، هو أن يقول قائل وأن يرد عليه، وأن يقول قائل وأن يرد عليه، هذا نوع من الأدب. هذه الآية هي أدب الحج، يعني أدب الحج ينبغي أن تأدب بهذا خروف الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كما جاء في أدب الصوم أن الله قال في الصوم، الرسول قال في الصوم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا أدب الصوم، حتى إنه ما يسافر ولا يرد على من أساء إليه، بل يعفو عنه، فليقل لي امرؤ صائم صوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم في يوم الصوم فلا يرفث. والرسول لما يقول يوم صوم أحدكم ما قال ليلة الصوم، لا، هذا أدب. وقت ما أنت صائم خلاص صم عن هذه الأشياء التي وإن كانت هي مباحة في غير هذا الوقت، لكن هذا نوع من الأدب الذي يجب أن يتأدب به الصائم. فلا رفث فلا يرفث، يقول النبي فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. هذا في الحج، أنت تأدي عبادة وأحرمت بها لله، تأدب بها بهذا الأدب الشرعي، كن في الحج هكذا. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وتزود فإن خير الزاد التقوى، ليس على نعم، وتزود فإن خير الزاد التقوى.
وما تفعلوا من خير يعلمه الله،
وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهذا فتح الباب بعد أن نهى عن هذه الأشياء الثلاث، فتح الباب لكل أعمال الخير. يعني هذا العمل السلبي نهي عنه، ثم العمل الإيجابي افعل بقى افعل الخير، من كلمة طيبة، من إحسان، من سخي ماء، من إطعام جائع، من هداية الضال. وأنت في الحج اعمل بقى ابذل الخير وين موجود أنت، عليك أن تبذل الخير. الناس على الشر وما تفعلوا من خير، ومن تأتي لتأكيد النفس، يعني أي خير يعلمه الله. وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، والزاد له الطعام اشرب لي يعني احملوه معكم. فالتزود هي، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين لما حج، حج على ناقة واحدة وكانت كاملة في يده، وزاده تحت رجله، يعني ما تزود به النبي كان معه، ما جعل زاملة. الزاملة هي التي يكون واحد يحج يركبها ناقة، ويكون معه ناقة ثانية عليها يعني طعامه وشرابه. قال الله تبارك وتعالى تزودوا، ثم لما أمر الله بزاد الدنيا كذلك ذكر بزاد الآخر، فقال فإن خير الزاد التقوى، يعني خير ما يحمله الإنسان في سفره إلى الله التقوى، مخافة الله تبارك وتعالى، لأن مخافة الله هي يعني عمل كان موجود في كل شيء، كما قال النبي أن تعبد الله كأنك ترى لما تسأل عن إحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالتقوى تجعل الإنسان صاحبها، تجعل صاحبها محسن في كل عمل، لأنه مراقب ربي سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير زاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب، خافوني يا أهل الأنفس، كل واحد له لب وعقل يقول أن يخاف الله تبارك وتعالى، لأن الله تعاقب ويؤاخذ بالذنب، وعقوبته ليست كعقوبة أي أحد. وقد يكون ذنب صغير يمكث صاحبه فيه في النار 3 سنين وهو ذنب كبير. وحديث حديث وصاة المؤمنين في النار حديث كثير. الله يقول واتقوني خافوني يا أولي الألباب يا أهل العقول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التقوى. استغفر الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين.